الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ حافظ الحكمي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه معالي القبول. بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله، ومنه هذا التصنيف: بسم الله متبركا ومستعينا به أو إياه ويتعدى بالباء وبدونه، أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى معلما لنا في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هو خطاب شامل لجميع الأمة، وفي ظهن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط: نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل، لأنه لا خالق لعباد وأفعالهم غيره، قال غيره تعالى: فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه، فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ ذي بدء.
أورد رحمه الله تعالى الإمام الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول وفي شرح هذه المنظومة سلم الوصول، قال: أبدأ بسم الله المستعين راض به مدبرا معينا. البداية بذكر الله سبحانه وتعالى مطلوبة، لأنه لا يعين على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فقومك بفعل الطاعة وأداء ما أوجب الله عليك، إن لم تكن الإعانة من الله، يا أخي سكر هذا إذا كان شغالا، سكرها لك من عندك. شغال طف طف، وهذا الشغل كله مو وراء. بس فلا معين للعبد على أداء الطاعة إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العبد في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين على العبادة. وردت في أحاديث مما خرج ابن ماجه في مقدمته وغيره كالحافظ الرهاوي في الأربعين حديث: كل أمر ذي بال، يعني مهم، لا يبدأ فيه بالحمد، في رواية بسم الله، فهو أخطأ، يعني مقطوع البركة، لا تكون فيه بركة. وهذا الحديث كلام للعلماء فيه بين المضعفين والمحسنين، ويطلب أن يكون من باب الحسن، وقد حسنه ابن الصلاح والنووي، حسنه أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع. وأن الإنسان يبدأ في أعماله بذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا قال: أبدأ بسم الله. يبدأ بسم الله ويستعين بالله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على شرح تلك المنظومة، على نص ضمن تلك المنظومة التي أرادها، فهو يستعين بالله سبحانه وتعالى على أداء ما طلب منه شيخه في نظم التوحيد وما يتعلق به. فوعد قال أبدأ بسم الله مستعينا، يعني مستعينا بالله سبحانه وتعالى على أداء ما أردت. هذا مأخوذ من إياك نعبد وإياك نستعين، يعني استعانة. وهو مع استعانة راض بالله، راض بالله سبحانه وتعالى وبما يدبره، لأنه قد يحول بينه وبين العمل. فهو بدأ بذكر الله راض به، مدبر لما أراد ومعين على ما أراد. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وجاء في حديث ابن عباس في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله، والاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذه الاستعانة لا تكون إلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. لكن قد تستعين بمخلوق فيما يقدر عليك، أن تقول أنا أولي صوتي ساعدني على حمل على الحمل على دابتي أو ما إلى ذلك، تستعين به ومساعدتك. وأما فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال في حديث ابن عباس: قال: سألت فسأل الله، واستعنت فاستعن بالله. هذا ليس خاص بابن عباس فقط، إنما خطاب شامل لجميع الأمة، وهكذا كل الخطابات وكل أسباب النزول الذي تنزل خاص إنما هو عام، وكذلك الخطابات التي تؤدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هي له ولأمته، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. هذا خطاب للناس كلهم جميعا. كذلك قول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله ولك تبتغي مرضات أزواجك والله قد فرض الله لكم. وهذا أيضا خطاب للأمة. فكل الخطابات تكون عامة، وقد تأتي خاصة لكنها لأسباب تكون عامة.
خلاصة القول في تفسير البسملة: والكلام على تفسير البسملة مستوفا في كتب المفسرين. لنذكر خلاصة ذلك فنقول: الباء أداة تخفض ما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانة، وتطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل، وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها. وقيل لما أسقط
يعني أن قال الباء أداة تخفض ما بعدها، لأن الباء يعني حرف جر كما يقال، والاسم اللي بعدها مجرور، أي نعم، وما بعدها كلها مضافات. لكن هناك تقديرا، الكلام فيه تقدير، فيه حذف وفيه تقدير: بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أكتب، بسم الله أؤلف. فهي استعانة لشيء.
وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها. وقيل لما أسقط الألف ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط. ولذلك لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك الذي خلق ردت الباء إلى هيئتها، والاسم هو المسمى وعينه وذاته، فإنك تقول: يا الله يا رحمن يا رحمن.
هذا أيضا خلاف بين العلماء: هل الاسم هو المسمى أو غيره؟ قلنا فيه خلاف، إنما يكون خلاف كما تقول أنت أن تكتب على السبورة محمد، إنما تقصد العلم محمد، ما تقصد ذات محمد. محمد اسم علم، ما تقصد ذاته. لكن لو قلت يا محمد، إنما قصدت الاسم وقصدت الذات. فأسماء الله سبحانه وتعالى الأسماء تدل عليه عينا وذاتا. كلها كل الأسماء اللي موجودة لله سبحانه وتعالى تعرض إلينا بها تدل على ذاته وعلى اسمه، فهي عين المسمى وهي ذات المسمى. ولعل يأتي بحث هذا. نعم.
إنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا.
أي نعم، لو كانت الأسماء يعني باسم غير الله لكنت مشرك، تدعو غير الله سبحانه وتعالى وهو مشرك وأنت مشرك. فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها تدل على ذاته وعلى عينه، فأنت تناديه يا الله يا الرحمن يا رحيم يا غفور يا ودود. فأنت عندما تقول يا محمد قصدت من؟ قصدت الاسم ذاته وعينه. لكن لو كتبت محمد على السبورة كتابة تعلم الناس أن هذا اسم وهذا ثاني ما تقصد ذات معينة، ولا يقصد محمد علي خالد حسين أي أسماء، فهذه ليست كيانية. لا، لا قال لا كان تدل على ذاته وعلى عينه، إذا هنا تعدد عندنا ما عندنا واحد.
ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا، ادعى مع الله غيره ولكانت مخلوقة، إذ كل ما سوى الله مخلوق. وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على أسماء.
من أراد أن يحفظ المنظومة ممتازة.